وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمدا كثيرا، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيه بإذن الله تفسير سورة الرحمن المباركة. مستمعين الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الآيات 31 حتى 34 سورة الرحمن المباركة.
سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
أيها الأحبة، قوله تعالى سنفرغ لكم لا يراد به الفراغ بعد الانشغال، فالله لا يشغله شأن عن شأن، بل المراد الاهتمام الكامل. فعندما تستعمل كلمة سنفرغ في مجال الحديث عن الحساب الإلهي، فهي تدل على أن العدل في القضاء البشري يتوقف على الفراغ الكامل والاهتمام الكافي من القاضي. ويرى صاحب مجمع البيان أن التعبير عن الإنس والجن بالثقلان يدل على أن هذين النوعين من المخلوقات أرقى من غيرهما لما يتصفان به من عقل وإرادة واختيار. أما السلطان، كلمة تطلق على القدرة القهرية والمادية التي تؤدي إلى التسلط على الآخرين، وتطلق على البرهان والدليل الذي يؤدي إلى إلزام الخصم وإسقاط حجته. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الكريمة، أولا المحاسبة من لوازم التربية والإرادة ومقتضياتها، ثانيا الله عز وجل كل يوم في شأن، فاليوم يوم العطاء دون حساب، وغدا يوم الحساب. ثالثا ينبغي أن يترك الإيمان بالحساب أثره على كيفية الاستفادة من النعم الإلهية. رابعا يخاطب الله الإنس والجن يوم القيامة بخطاب واحد. وخامسا التخلص من العقاب الإلهي لا يتاح للجن والإنس إلا بحجة ودليل يثبتان البراءة. أما أما الآن إخوتنا الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيات 35 حتى 40 من سورة الرحمن المباركة.
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الشواظ يعني الشعلة العظيمة الملتهبة من النار، والنحاس هو المعدن المعروف، والمقصود منه هنا النحاس الذائب من شدة الحرارة، وفي معنى قوله تعالى لا يسأل احتمالات عدة، منها لا يسأل أحد من الناس عن ذنب غيره، فكل مجرم يحاسب وحده على ما اقترف من جرائم، كما ورد في بعض الروايات أيها الأكارم أن في القيامة 50 موقفا، في أحد هذه المواقف يصدر الأمر بالتوقف والحساب، وفي موقف آخر يختم على أفواههم فلا ينطق أحدهم إذا سئل، وفي موقف ثالث يطلب كل مجرم من المجرمين العون من الآخر، وفي رابع لا يصدر عنهم غير البكاء، وعندما نجد في بعض الآيات حديثا عن عدم السؤال فربما يكون المراد الإشارة إلى بعض هذه المواقف. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركات، أولا سهام العذاب الإلهي تلاحق المستحقين فلا يقدر أحد منهم على الفرار. ثانيا كون أصل الجن من النار لا يحميه من العذاب الإلهي بالنار. ثالثا المعرفة المسبقة بالعقاب على الجرائم من النعم التي تستحق الشكر، لأنها تقي الإنسان من التصرفات غير المسؤولة. رابعا يبدأ يوم القيامة بتغير نظام الطبيعة وقوانينها الحاكمة عليها. وخامسا ينتهي هذا العالم بالانهيار، ولكن يبدأ بعد ذلك يوم جديد وعالم مختلف. إخوتنا الأفاضل، في هذه اللحظات نصغي وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 41 حتى 45 من سورة الرحمن المباركة.
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أيها الأكارم، كلمة سماء من السوم، وهو العلامة الظاهرة، والنواصي جمع ناصية، وهي مقدم شعر الرأس، وتبدو الآية 41 وكأنها جواب عن سؤال مقدر، وهو إذا كان المجرمون لا يسألون عن ذنوبهم فكيف يحاسبون؟ فتقول الآية يعرف المجرمون بسيماهم، كما عند المؤمنين حسب قوله تعالى في الآية 24 من سورة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أما حميم هو الماء الحار، وآن السائل الشديد الحرارة. وما يمكن أن نتعلمه من هذه الآيات المباركة أولاً، تظهر أفكار الإنسان وأعماله في وجهه، ثانياً مآل المجرم إلى منتهى الذل والخضوع التام للقهر الإلهي، ثالثاً التمييز بين أهل الخير وأهل الشر من النعم الإلهية، رابعاً الجرم والمعصية من الأسباب الداعية إلى التكذيب وإنكار الحقائق، وخامساً العدل الإلهي الذي يقتضي نزول العذاب بمستحقيه من النعم الإلهية التي تستحق الشكر، بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر آخر لآي الذكر الحكيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم الإسلام والنصارى، وعند 12:34 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 12:45، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:28، ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن الاستماع والإصغاء مستمعينا الأفاضل، إلى اللقاء.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توصلنا في الحلقات الماضية إلى أسس حوارية مهمة على صعيد اللقاء الفكري بين الأديان، وخاصة بين النصارى والمسلمين. أما المبدأ الأول فقد كان الاتفاق على الكلمة السواء، وهي الإيمان بالله إيمانا فطريا بعيدا عن كل التفصيلات الفلسفية والمنطقية والكلامية التي تؤدي إلى الخلاف. أما المبدأ الثاني والذي يسهل على أهل الأديان السلوك إلى الله والاقتراب إلى نقطة اللقاء، فهي العمل الصالح الذي يجب أن يترافق دائما مع الإيمان بالله. ولعل المغرضين من أصحاب الأهواء أدركوا مبكرا أن هذه النقطة تؤدي إلى لقاء الأديان وتوحد الاتجاهات مما يعارض مصالحهم، فركزوا على الإيمان وفضلوه عن العمل الصالح ليتسنى لهم توسيع الفوارق بين أصحاب الملل. ولا بد من الإشارة إلى أن أصحاب الأديان جميعا متفقون على مبدأ الخير والصلاح، ولم تظهر دعوة من الدعوات سواء كانت دعوة صادقة أو دعوة مزيفة إلا وهي تدعو إلى الخير وأعمال البر في حدود ما يدركه مؤسسوها، وذلك لفشل أي دعوة لا تدعو إلى الخير على صورة من الصور. وفي الكتاب الكريم كما في الكتب السماوية السابقة مبادئ ونواميس لو اتبعها الناس لقربت المسافات فيما بينهم وسهلت عليهم التفاهم والحوار واللقاء. ولهذا فقد تعامل القرآن الكريم مع المؤمنين الفطريين مهما كانت عقائدهم شرط أن يلتزموا العمل الصالح، معاملة خاصة منفصلة عن رأيه بمذاهبهم العقائدية. يقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، لم تكن الحواجز التي منعت الحوار بين المسلمين والنصارى وبين غيرهم من الملل حواجز عقائدية منهجية، ولا يمكن القول إن هناك حواجز منطقية أو منهجية تمنع الحوار، بل ربما كان الصحيح القول إنه لا يتوقف الحوار في أي مرة وبين أي فريقين إلا لأسباب تخرج بهما أو بأحدهما عن حدود المنطق والمنهجية. والناس من أصحاب الأديان لا يتركون العمل بنواميسهم وشرائعهم إلا من خلال تذرع بذرائع شتى كلها خارجة عن المنطق والصواب، وليس هنا مجال بحثها. إلا أن هذا الخروج عن الصواب مع ما يتركه تجاوز الشرائع من آثار سلبية على شخصيات الناس وطبائعهم يجعلهم غير قادرين على الحوار المنهجي والمنطقي، مما يلجئهم إلى استعمال أساليب أخرى للهروب من الحقيقة والتشبث بالخطأ الذي صار جزءا من كيانهم وشخصيتهم. ومن تلك الأساليب التضليل والتشكيك واختراع التأويلات التي تحاول طمس معالم الحقيقة. وكما يعبر عنها في المصطلحات الحديثة خلق أجواء ضبابية أو تعكير صفو المياه لتسهل عملية التجاوز وتحجب الرؤية عن أنظار أولي الألباب. وقد حذر القرآن الكريم أهل الكتاب من هذه المزالق الفكرية، وذلك في قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن وسائل التضليل التي استعملوها ما ذكره تعالى في سورة آل عمران، حيث يقول: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، نجد الرغبة عند أهل الكتاب في التضليل عن عمد، ثم نجد من أساليبهم كتمان الحق ولبس الحق بالباطل ليخفى الحق على الناس، وهم يظنون أن الله سبحانه لا يراهم ولا يشهد عليهم. يقول تعالى في كتابه المجيد: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. وهذا الفريق كانت مهمته التشويش على آيات الله بادعاء آيات مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، وهم وإن كانوا يستطيعون تضليل بعض الناس بها فهم يعلمون أنها ليست من عند الله، والله سبحانه شهيد عليهم ولا تخفى عليه خافية. ومنهم من يغلو في دينه، والغلو في الدين خروج به عن حده وتحميل الآيات فوق معانيه وإعطاء الأشخاص صفات فوق ما يتصوره العقل. يقول تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. صدق الله العلي العظيم. وما المسيح عليه السلام إلا رسول الله وكلمته، وهذا يعني أنه ولد بأمر من الله كما ولدت كل الخلائق بأمر من الله، سواء بواسطة أو بدون واسطة. وهل الواسطة إلا أمر من أمر الله جعله الله سببا للخلق؟ يقول تعالى بشأن آدم عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، ها نحن قد تعرفنا على أهم الأسس الحوارية بين الإسلام كدين له مفاهيمه الحضارية والعقائدية وبين النصارى، وقد تعرضنا للأسس التي يمكن أن ننتهجها للوصول إلى الحق، ولا يزال الباب مفتوحا لمزيد من الكلام حول موضوع الحوار بين الأديان، لنكون جميعا مصدقين لدعوات الرسل الذين أرسلهم الله منذ آدم وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مخلصين في عبادتنا لله، وذلك استجابة لتلك الدعوة الباقية على الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم.
والحمد لله رب العالمين.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. حياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير، تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين، أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، قال: يا أبا ذر، إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهم. لازلنا أيها الإخوة الكرام متواصلين معكم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه، وهي وصية عظيمة وجليلة. في هذا المقطع منها يقول صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. صلاح الإنسان له آثار وبركات كثيرة عليه، هذه الآثار وهذه البركات متنوعة، منها آثار وبركات في الحياة الدنيا كطول العمر مثلا، كرفع البلاء، كالرزق وما شابه ذلك من بركات دنيوية كثيرة تشمل الإنسان الصالح. وهناك بركات أخروية وهي الأهم، الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى وما أعده الله عز وجل للصالحين من عباده. فإذا الصلاح، صلاح الإنسان أن يكون الإنسان صالحا، أن يعمل الإنسان الصالحات، إلى آثار كثيرة وبركات كثيرة على نفس ذلك الإنسان الصالح. لكن هذه الآثار وهذه البركات لا تقتصر على نفس الإنسان الصالح، بل تتعداه إلى غيره. يعني الإنسان الصالح لا ينفع نفسه فقط، وإنما ينفع غيره. صلاحه يؤثر في أولاده، يؤثر حتى في أحفاده، فقد يكون ولد من الأولاد أو حفيد من الأحفاد، ولد ولده قد يكون صالحا ببركة صلاح جده. صلاح الإنسان لا يقتصر على نفس الإنسان، بل يتعدى إلى غيره، إلى ولده. ينعكس هذا الصلاح، تشمل هذه البركات بركات وجود الإنسان الصالح أولاده، تشمل أحفاده، تشمل جيرانه، تشمل قريته، تشمل حتى المدينة التي يعيش فيها. يا أبا ذر، إن الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهم. لذلك أيها الإخوة الكرام، علينا أن نستثمر وجود الصالحين فينا. أولا علينا أن نكون صالحين حتى نحفظ أنفسنا، حتى ننفع أنفسنا وننفع غيرنا، هذا أولا. وثانيا، إذا رأينا شخصا صالحا، يعني مثلا يوجد لدينا في البيت شخص صالح، علينا أن نحافظ عليه، لأن بركة هذا الرجل على البيت كبيرة. أو لدينا في المحلة، في المنطقة، في القرية أو في المدينة رجل صالح، علينا أن نحافظ عليه، لأن هذا الرجل له بركات كثيرة، علينا أن نقترب منه، أن نعيش معه، لعل بركات هذا الرجل تنتقل إلينا. للأسف الشديد بعض الأحيان نحن نهمل بعض الصالحين الذين يعيشون في ظهرانينا ومعنا، ولا نلتفت إليهم، ولا نفقد بركتهم إلا بعدما نفقدهم. إذن علينا أن نكون صالحين وأن نعيش مع الصالحين. نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، والحمد لله رب العالمين.
أصوم أقوم أمتك ما بي وسعي، أبيعك مهجتي أرجو ناداك، وأتلو الذكرى متبعا هداك، وحسبي أن أنال به رضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض، وقد ناصبوا المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا، وما هابت جوانحنا سواك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك.
الصقيل على عداك، رجعت إليك توابا منيبا، إليك إليك وحدك لا سواك.
إلهي
عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأطائب ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب المحاسن أن مولانا الإمام موسى الكاظم سئل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله، فأجاب صلوات الله عليه قائلا: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، وحب الله وحب رسوله وأولي الأمر. وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول: حبنا إيمان وبغضنا كفر. مستمعين الكرام، إن من أوضح مصادق اليسر والتيسير في الدين الإلهي هو الهداية إلى أقصر الطرق وأيسرها التي يتحقق فيها للإنسان الحصول على الخير كله، وهذا ما تهتم ببيانه للناس كثير من النصوص الشريفة، منها الحديث الشريف الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. فالإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه يهدينا إلى أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل، فيفوز بذلك بالخير كله ويخسر عمرهم وطاقاتهم بهذا الاتجاه، فيحفظوها عن أن تضيع فيما لا فائدة منه، أو أن فائدته قليلة أو مؤقتة. نتأمل معا في هذا الحديث الشريف ونحن نستمع لتوضيحة أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله. بهذه العبارة يجيب مولانا الإمام الكاظم على سؤال السائل، يعني هذا السائل قد أكون أنا، قد أكون تكون أنت مستمعي الكريم. جميعنا نسأل كيف نصل إلى الله تبارك وتعالى، كيف نصل إلى الخير المطلق، كيف نصل إلى الجميل المطلق، كيف نصل إلى الجليل المطلق، كيف نصل إلى الغاية من خلقنا التي خلقنا من أجلها، وهو لقاء الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، مضمون الآيات القرآنية الكريمة. نحن نعرض هذا السؤال جميعا ويجيبنا الإمام الكاظم، يقول: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله وحب الله وحب رسوله وأولي الأمر. لاحظوا هنا يسر الطريق الذي يفتحه لنا الإمام الكاظم أرواحنا له الفداء وصلوات الله وسلامه عليه بكلمتين: طاعة الله وطاعة رسوله، وهي طاعة واحدة، وطاعة للأمر طاعة واحدة جميعا، وحبهم حب الله وحب رسوله وحب ولي الأمر، طاعة وحب. الحب هو الذي يفتح أبواب الطاعة، والطاعة عندما نطيع الله ونرى بركات طاعته نزداد حبا له، نزداد حبا لرسوله، نزداد حبا لأوليائه. إذن طريق يسير هذا، ليس هو أفضل الطرق، يعني هنالك طرق أخرى للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بالعبادة، بالأذكار، بالإنفاق، بجميع الطاعات، كل منها هو طريق إلى قرب الله تبارك وتعالى. ولكن أفضل هذه الطرق عندما تكون طاعة لله ولرسوله موحدة، يعني طاعة الله من خلال أنقى طرق الطاعة، وعندما تكون مقترنة بحب الله تبارك وتعالى وحب رسوله وأولي الأمر. هذه الطاعة عندما تقترن بالحب تكون طاعة حبية، تكون عبادة حبية، والعبادة عن حب لها جذب، الحب جاذب جاذبية، والجذب بطبيعته يقصر الطريق. يعني من ميزات الطريق المستقيم أنه أو الصراط المستقيم أنه أقصر الطرق إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصفة في الصراط المستقيم منشأها وجود الحب إلى جانب الطاعة، يعني طاعة حبية. المتكاسل الذي يطيع ولكن يجد مشقة في الطاعة، لا يمكن أن يجد المحب مشقة في طاعة الحبيب. المحب يلتذ بالمشقة إذا كانت طاعة في طاعة الحبيب. هون ما نزل به سيد الشهداء في يوم عاشوراء أنه بعين الله رضا الله رضانا أهل البيت. عندما يكون المحب مطيعا عن حب يجد اللذة في أصعب الصعاب. كلما اقتربت يعني اشتدت المصائب بسيد الشهداء، فقد الأنصار، عانى ما عانى يوم عاشوراء، كان وجهه يزداد إشراقا. هذه الإشراقة تعبير عن هذا المعنى، أنه طاعته وفداه لله تبارك وتعالى وتضحياته لله تبارك وتعالى كلها مصادق لطاعة المحب لمحبوبه. هنا التفاتة جميلة في آخر الحديث الشريف: وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام، هذا قول الإمام الكاظم، يقول: حبنا إيمان وبغضنا كفر. حقيقة الإيمان هي الحب، وهل الدين إلا الحب، حديث آخر للإمام الباقر سلام الله عليه. الطاعة عندما تكون مقرونة بالحب تكون في ذروة الإيمان. أما إشارة جميلة إلى لماذا لم يقل الإمام الكاظم مستقيم حبنا مباشرة، يقول حبنا إيمان وبغضنا كفر. كفر، لماذا نسب هذا القول الإمام الباقر؟ ذكرنا بأن الإمام الباقر، هذه إشارة جميلة إلى أن علينا أن نأخذ العلم الإلهي والمعارف الإلهية من أهل البيت جميعا، لا نقتصر على واحد منهم، فكلهم يكمل، كل أقوال كل منهم تكمل أقوال والمعارف التي يعرضها سائر الأئمة وسائر أهل بيت النبوة وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر الأستاذ عباس باقري على هذه التوضيحات، ونخلص منها ومن التأمل في هذا الحديث الكاظمي المبارك إلى استفادة الحقائق التربوية التالية: أولا، إن في التقرب إلى الله عز وجل يكمن حصول الإنسان على الخير الدائم المبارك. ثانيا، وهذا التقرب يحصل بأفضل صورة من خلال انطواء قلب المؤمن على روح الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. وثالثا، إن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأولي الأمر وهم أهل بيته الأطهار هو مفتاح إيجاد وترسيخ وحفظ روح الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي حفظ الإيمان الصادق بالله عز وجل. إخوتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة. ندعوكم في ختامها إلى استنارة ثانية بمطلعها المبارك، وهو رؤيا في كتاب المحاسن أن مولانا الإمام موسى الكاظم سئل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله، فأجاب صلوات الله عليه قائلا: أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، وحب الله وحب رسوله وأولي الأمر. وكان أبو جعفر الباقر عليه السلام يقول: حبنا إيمان وبغضنا كفر.
يا حبيبي فداك.